الكلب والخنزير البريان. السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما. أولا المصنف لماذا قيد بالبريان؟ طبعا قيد بالبريان المراد بالكلب والخنزير الموجود اللي يعيش في البرية. الكلب والخنزير اللي يعيش في البرية إشارة إلى أنه يوجد بعض الحيوانات تعيش في البحر أيضا تسمى بالكلب والخنزير من باب المشابهة. الموجود من الكلب والخنزير البحريان هذان طاهران. طبعا كلب البحر هو يطلق على حيوان الفقمة وهو طاهر، وخنزير البحر يطلق على حيوان فرس البحر، فرس النهر يسمونه خنزير البحر. طبعا الفقمة والفقمة اللي يسموها كلب البحر وخنزير البحر اللي هو فرس الماء كلاهما طاهر بأجزائه وتوابعه ورطوباته، إنما الكلب والخنزير النجسان هما خصوص الكلب والخنزير البريان، هذان هما النجسان بجميع أجزائهما، يعني سواء كان جسمهما أو مثلا شعرهما أو عظمهما أو لعابهما أو فضلاتهم، يعني خروجهم من حيث البول والغائط أو من حيث رطوبتهم، من حيث العرق اللي يصير على جسمهم أو جلدهم، سواء كان من الأجزاء التي تحلها الحياة مثل يده أو رجله، أو كان من الأجزاء التي لا تحله الحياة مثل ماذا؟ مثل شعره أو ظفره أو عظمه، جميعه نجس. لهذا المصنف قال بجميع أجزائهما، ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، ما يصدق عليه إنه جزء منه أو من ملحقاته أو فضول أو فضلاته أو رطوباته، جميعه يعتبر نجس، لهذا يجب الاجتناب عنه وترتيب آثار النجاسة. طبعا الكلب والخنزير شنو معنى نجاسته؟ معنى نجاسته إنه إذا إحنا مسينا الكلب والخنزير عن طريق الرطوبة المسرية يلا تحصل النجاسة، أما مجرد مس جسم أو شعر الكلب أو الخنزير من دون وجود رطوبة مسرية لا في يد الماس ولا في جسم الحيوان الممسوس هذه لا تنتقل فيه نجاسة، إنما النجاسة خاصة بمن؟ خاصة فقط بالملامسة مع وجود الرطوبة المسرية، فلهذا تنتقل وتنجس اليد. هذا بالنسبة للكلب والخنزير البريان فإنهما نجسان بجميع أجزائهما. 8 من النجاسات الكافر. الكافر يعتبر نجس بمعنى أنه المماسات معه مع الرطوبة أيضا تنجس، وكذلك جميع فضلات الكافر تعتبر نجسة مثل قيئه أو عرقه، كل الرطوبات أو المسرية الموجودة في بدنه أيضا تعتبر ماذا؟ تعتبر نجسة، بل حتى كذلك شعره أو لعابه أو رطوباته أو العرق الموجود في جسمه كله يعتبر نجس. السؤال هنا من هو الكافر؟ طبعا الكافر يوجد لنا له أصناف، يوجد لنا له أصناف. الصنف الأول من الكافر هو من لم ينتحل دينا، يعني هو الشخص الذي لم يتخذ دينا سماويا مثل الملحد اللي ينكر وجود الله عز وجل، أو مثلا ينكر الأديان السماوية، أو مثل المشرك اللي مثلا يؤمن بوجود الله لكن يشرك بأنه يوجد إله غير الله، هذا يسموه مشرك. فمر عندنا كافر اللي هو الجاحد المنكر اللي ينكر وجود الله أو ينكر ينكر الرسالات السماوية أو ينكر الرسالة أو ينكر التوحيد، هذا يعتبر كافر، يسمونه كافر منكر غير منتحل لدين سماوي. وعندنا صنف من الكفار يسمى بالمشرك اللي يؤمن بوجود الله لكن يقول إنه مع وجود الله يوجد خالق غير الله، هذا يسمى بالمشرك. وعندنا نوع من أصناف الكافر هو من انتحل دينا غير الإسلام، مثل شخص اللي ينتحل دين غير سماوي، مثل بعض الناس ينتحلون الديانة اليهو مثلا الديانة البوذية أو الديانة الهندوسية، هاي طبعا أديان ولكن أديان غير سماوية، هذه يعتبر كافر مثل الهندوسي أو البوذي. وكذلك عندنا صنف من الكفار، الصنف الثالث هو من انتحل الإسلام، يعني دخل في الدين الإسلامي وآمن فيه وجحد ما يعلم إنه من الدين الإسلامي، جحد يعني أنكر وكذب ما هو موجود في الدين الإسلامي، بحيث كان تكذيب للأشياء الموجودة في الدين الإسلامي راجع إلى تكذيب وإجحاد الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل الشخص اللي يقول أني مسلم بس يقول أني أنكر وجوب الصلاة، ماكو شيء في الإسلام اسمه صلاة، والصلاة ليست واجبة، بل الذي يقول بوجوبها هذا نوع من أنواع الكذب. أو الشخص مثلا اللي يقول أني مسلم بس يقول أني أكذب وأنكر الصوم، ماكو شيء بالإسلام اسمه صوم، هذا إنكار. إذا كان إنكار يرجع إلى جحد وإنكار الرسالة السماوية ولو في الجملة ولو في بعض الموارد، بحيث يرجع إلى تكذيب النبي، لأنه هو النبي من بلغ بوجود بفريضة الصلاة، النبي من بلغ بوجوب وفريضة الصوم، فإنكار وجوب الصوم هذا إنكار للنبي، وإنكار وجوب الصوم الصلاة كذلك. إذا رجع هيك إنكار نقول هذا يعتبر كافر. لهذا المصنف قال أو انتحل الإسلام، يعني دخل في الدين الإسلامي وجحد، يعني أنكر وكذب ما يعلم إنه من الدين الإسلامي، مثل الشخص اللي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب صوم شهر رمضان، بحيث رجع جحده يعني إنكاره وتكذيبه إلى إنكار الرسالة، يعني تكذيبه لوجوب الصلاة والصوم يرجع إلى تكذيب الرسالة الإسلامية ويرجع إلى تكذيب النبي، لأن من قال بوجوب الصوم والصلاة هو نفسه الشريعة الإسلامية والرسالة الإسلامية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتكذيب وجوب الصلاة تكذيب للنبي. إذا رجع التكذيب لتكذيب الرسالة وتكذيب النبي هذا يكون كافر. أما إذا أنكر بعض الأشياء اللي موجودة في الدين الإسلامي لكن ما رجع تكذيبه إلى تكذيب النبي، بل هو يؤمن بوجود النبي ورسالته وينكر ويؤمن بالإسلام، لكن أنكر بعض الجزئيات التي جاءت في الشريعة، مثل بعض الأشخاص اللي مثلا ينكر أنه وجود شيء اسمه الرجعة، أو مثلا ينكر شيء من عدالة الله عز وجل، لكن يؤمن بوجود الله ويؤمن بالرسول ولا يكذبهم، فمثل هذا الشخص لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. نعم. لهذا قال المصنف بحيث رجع جحده وإنكاره إلى إنكار وتكذيب الرسالة ولو في الجملة. طبعا لفظة ولو في الجملة مرت علينا في كثير من الموارد، قلنا المراد فيها يعني ولو في بعض موارد الرسالة الإسلامية وليس كلها، لأن لفظ في الجملة يستعمل على نحو القضية الجزئية، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد، يعني إذا كان تكذيبه لبعض ما ورد في الرسالة راجع لتكذيب النبي، مثل الشخص اللي يكذب وجود المعاد ويوم القيامة، يعني يقول أني مسلم بس أني أنكر وجود شيء اسمه يوم قيامة، أو إن الله يبعث الناس بعد الموت للحساب يوم القيامة، مع أن يوم القيامة من الضروريات الذي أخبرت به الرسالة الإسلامية وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به القرآن الكريم، لكن هو ينكره يجحده. نقول إنكار وإجحاده إذا رجع إلى إنكار الرسول فهذا يعتبر كافر. أو مثلا أو غيرها، يعني غير العقائد، مثل الأحكام الفرعية، يعني الأحكام الشرعية الفرعية العشرة، مثل ينكر الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو مثلا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الجهاد، أو مثلا موالاة أهل البيت ومحبتهم. هذا كله إذا كان إنكار راجع إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي يحكم بكفر المكذب والجاحد. نعم، إذا أنكر شيء أو كذبه بس ما راجع إلى إنكار الرسالة أو ما راجع إلى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر كافر. لهذا قال كالأحكام الفرعية مثل الفرائض. الفرائض نقصد به مثل الصلاة، الصوم، لأنه هاي تكذيبها بالحقيقة راجع إلى تكذيب الرسالة وبالتالي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هكذا الشخص نحكم بكفره. وكذلك إذا كذب وجحد مودة ذو القربى، المودة بمعنى الإحسان والطاعة وحسن رعاية مقام أهل البيت عليهم السلام، لأنه أنتم تعرفون أنه عندنا آيات من الكتاب الشريف، من الكتاب القرآن الكريم، نطقت بوجوب محبة ومودة وطاعة أهل البيت عليهم السلام، مثل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مودة في القربى أو ذو القربى، من هم هذولي؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أريد منكم أجر أو ثواب على تبليغ الرسالة، ولكن أريد منكم الرعاية وحسن الطاعة والاتباع لمقام أهل البيت لقربهم من مقام الرسالة. المودة تعني المحبة والطاعة وحسن الرعاية. مثل إذا شخص نكر هكذا شيء، نكر مودة ومحبة أهل البيت، مع أن القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نطقت بيها، هذا يعتبر شنو؟ كافر. لهذا قال ومودة ذو القربى. لماذا؟ لأن مودة ذو القربى فريضة قرآنية وردت بنص القرآن وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبها يرجع إلى تكذيب القرآن وتكذيب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، يعني إذا كان إنكاره وتكذيبه ما راجع إلى تكذيب النبي، بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره. يعني بعض الأشخاص ينكر شيء موجود في الدين الإسلامي بس إنكاره ما راجع إلى إنكار وجحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكار الشريعة، إنما إنكاره راجع لأنه هو إنسان عايش في مكان بعيد عن البيئة الإسلامية، مثل الشخص اللي هو مسلم بس ينكر حرمة شرب الخمر لأنه عايش في الدول الغربية، والدول الغربية مثل الدول الأوروبية تشرب الخمر وعدها الخمر مباح وحلال، فهو أيضا لأنه عايش بهاي البيئة اللي هي بعيدة عن الثقافة الإسلامية يقول ويشرب الخمر ويقول الخمر حلال وليس بحرام. إذن هو ينكر حرمة الخمر، بس نكرانه لحرمة الخمر ما راجع لإنكار الدين الإسلامي، لأن هو يقول أنا مسلم، وما راجع لتكذيب النبي لأن هو جاي يقول أنا ما كذب النبي، بس راجع إنكار لحرمة شرب الخمر راجع إلى أنه عايش ببيئة هي تقول بإباحة شرب الخمر لأن هي دولة غربية أو أوروبية، أو أنه هو إنسان جاهل بعيد عن التثقيف والبحث والعلم بموارد المحرمات في الشريعة الإسلامية. مثل هكذا شخص وإن كذب وإنكر وجحد حرمة شرب الخمر بس هذا ما يعني أنه نحكم عليه بالكفر، بل يبقى مسلم لأنه معذور في جهله، وإن كان مقصر في جهله، لكن ما دام جهله وإنكاره وجحده ما راجع لإنكار الرسالة أو إنكار النبي فلهذا لا يحكم بكفره. فلهذا المصنف قال فلا يحكم بكفره، لأن هذا قد يكون معذور في جهله أو قد يكون مقصر في جهله، لكن ما دام إنكاره مراجع لإنكار الرسالة أو النبي فلهذا لا يحكم بكفره. إذن الميزان والمناط والمقياس في الكفر إنه من يكذب أو ينكر أو يجحد شيء موجود في الشريعة الإسلامية فنقول إذا رجع إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر كافر. إذا لم يرجع إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي هذا لا يحكم بكفره. وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيها. عندنا بعض الفرق هي ضالة. ما معنى ضالة؟ يعني عادلة عن طريق المستقيم، يعني منحرفة عن الإسلام. فهاي الفرق المنحرفة هل يحكم بكفرها أو ليست بكافرة؟ المصنف قال حالها يختلف من فرقة لأخرى، فمنهم الغلاة ومنهم النواصب ومنهم الخوارج. أما الغلاة، شنو معنى الغلاة؟ الغلو هو بمعنى التشدد والتجاوز على الحد والمقدار الثابت في الدين. فنقول إنه هذا الشخص مغالي، يعني متشدد متجاوز الحدود. الغلاة هم طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره. يعني إذا عندنا شخص مغالي، هذا الشخص المغالي الذي عنده تشدد وتجاوز في الحدود على المقدار الثابت في الشريعة الإسلامية أو في الدين، إذا كان الغلو ماله يرجع إلى أن ينطبق عليه تعريف الكافر من جهة أنه أما ينكر أو يجحد شيء موجود في الشريعة الإسلامية وإنكاره وجحده وتكذيبه بسبب اعتقاده، يرجع إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحكم بكفره. مثل منه؟ مثل الشخص اللي يعتقد ويغالي ويذهب إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام لهم مقام الربوبية، بحيث يقول إن لهم مقام الربوبية. طبعا هذا راجع إلى تكذيب شيء واضح في الشريعة أنه لا رب غير الله عز وجل. فمثل هكذا راح ينطبق عليه تعريف الكافر اللي يقول إنه مقام النبي ومقام الأئمة هو مقام ربوبية، هذا يحكم بكفره. أو مثلا شخص يعتقد إن الرب يتجسد في الأبدان والأرواح، طبعا هو مغالي وعنده تشدد إلى درجة إنه يقول إنه الرب يتجسد في أبدان وأرواح الذوات المقدسة مثل ذات النبي أو ذوات الأئمة. طبعا هذا كفر، لأن الله عز وجل هو ليس جسم حتى يتجسد في داخل الأرواح أو الذوات أو الأجسام. فمثل هكذا اعتقاد ومغالات يعتبر كفر. أو مثلا أيضا شخص يعتقد إن الرب يحل فيهم، يعني يدخل في داخل أجسامهم، يسموهم الحلوليين، هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع الكفر. أو يعتقد إنه الموت والحياة والرزق بأيديهم، يعني يقول إنه مقام النبي والأئمة هم يحيون ويميتون ويرزقون، هذا يعتبر كفر، لأن مقام الإحياء والموت والرزق هو خاص بالذات الإلهية المقدسة. وهكذا. أو مثلا شخص يعتقد أنه إذا إحنا اعتقدنا وعرفنا أهل البيت فبعد ماكو داعي للتكليف والقيام بالعبادات والطاعات، يعني بعد لا طاعة لله، لأنه طاعته تكتمل بمعرفة أوليائه. أكو بعض الناس عنده هكذا اعتقاد، هذا مثل هكذا اعتقاد ينكر وجوب الطاعة والعبادة لله، يعتبر كفر، لهذا لا يصح. أو شخص يعتقد أنه علم مقام النبي وأهل البيت هو علم حضوري كعلم الله عز وجل بمخلوقاته، هاي اللي ذكرناكم إياها جملة من الاعتقادات الباطلة إذا رجعت إلى إنكار شيء ثابت في الرسالة أو إلى تكذيب النبي يعتبر المغالي فيها كافر. نعم، إذا ما رجعت إلى تكذيب شيء من الرسالة أو تكذيب النبي، إنما رجعت بسبب البيئة الفاسدة اللي كان يعيش بها هذا الشخص أو بسبب إنه هو جاهل بأحكام الدين، قلنا هذا لا يحكم بكفره. لهذا المصنف قال فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره. دون غيره يعني إذا كان اعتقاده مو مثل هاي الاعتقادات اللي ذكرناها اللي تكذب الرسالة أو تكذب مقام النبي، هذا لا يحكم بكفره ولا يحكم بنجاسته. نعم. اثنين، النواصب. النواصب هم أشخاص ينصبون ويعلنون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، والنصب في اللغة بمعنى إعلان العداوة. يوجد بعض الأشخاص هم يعلنون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، هذول مثل في زماننا هذا عندنا بعض الفرق ما يسمون بالفرق الوهابية اللي موجودين يعيشون في السعودية وغيرهم. ذول الوهابية بعضهم نواصب، يعني يكرهون أهل البيت وينصبون العداء لهم إلى درجة إنهم يسبون أو يشتمون مقام أهل البيت عليهم السلام، أو من يعرفون شخص يحب أهل البيت يحلون قتله أو سلب أمواله أو انتهاك عرضه. هؤلاء يسمون بالنواصب. هؤلاء النواصب المصنف قال عنهم لا إشكال في نجاستهم. شنو لا إشكال في نجاستهم؟ يعني نجاستهم من أوضح الواضحات، لا إشكال في نجاستهم وقذارتهم، بل إن نجاستهم من أوضح الواضحات. يعني ذول يعتبرون نجسين قذرين في الشريعة الإسلامية المقدسة، بحيث من مسهم عن رطوبة يتنجس ويتقذر. لهذا ورد عندنا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، يعني شر الكفار، فإن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هذا شوف حديث عن الإمام الصادق يبين، يقول إن الله ما خلق شيء أنجس من الكلب، واللي ينصب العداء لنا أهل البيت لهو أنجس من الكلب، يعني لهو أشد قذارة ونجاسة من الكلب. فلهذا ترى أن المصنف قال لا إشكال في نجاستهم، هذا معناته أنه اللي يمسهم عن طريق الرطوبة المسرية يتنجس بدنه أو لباسه. ثلاثة، النوع الثالث من الكفار هم الخوارج. طبعا معنى كلمة الخارج، معنى كلمة الخارج يعني الباغي، والخوارج هم ما يسمون بالبغاة. والشخص الخارج أو الباغي هو الشخص اللي يعدل عن الحق أو يخرج عن طاعة الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام المفترض الطاعة. مثال الخوارج، كان عندنا خوارج في زمن الإمام علي عليه السلام اللي هم أهل الجمل. أهل الجمل بغوا على إمامة الإمام أمير المؤمنين وخرجوا عن طاعته، فلهذا وردت أحاديث في نجاستهم. الخوارج من أهل الجمل وردت أحاديث في أنهم نجسين لأنهم خرجوا عن طاعة الإمام المعصوم، وكذلك أهل صفين من أصحاب معاوية، وكذلك أهل النهروان الخوارج المعروفين اللي منهم عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل الإمام أمير المؤمنين، كان يسمى من الخوارج. هؤلاء محكوم بنجاستهم. هؤلاء على قسمين، قسم منهم يحكم بنجاسته وقسم لا يحكم منهم بنجاسته. من هو في صنف الخوارج اللي هو محكوم بنجاسته؟ المصنف قال أن الخوارج على قسمين، فيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام، يعني أيضا يكره مقام أهل البيت ويعلن البغض والنصب والعداء لهم، مثل شلون خوارج أهل النهروان اللي علنوا بغضه للإمام أمير المؤمنين. هؤلاء محكومين بالنجاسة لأن هم مندرجين في قسم النواصب، وإحنا قلنا النواصب لا إشكال في نجاستهم، فهؤلاء يعتبرون خوارج لكن هم من صنف النواصب، هؤلاء نجسين. وفيهم من لا يكون كذلك، يعني لا يعلن النصب والعداء لأهل البيت وإن كان يعتقد ببعض العقائد اللي هي على مذهب الخوارج، لكن هو لا يعلن العداء والنصب لأهل البيت، هذا لا يحكم بنجاسته. لهذا المصنف قال وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم، يعني وإن كان هو من صنف الخوارج من جهة أنه يتبع فقههم أو يأخذ باعتقاداتهم، لكن ما دام ينصب العداء لأهل البيت فهذا لا يحكم بنجاسته. قال فلا يحكم بنجاسته، هذا كله في غير الكافر الكتاب والمرتد، يعني هؤلاء الفرق اللي ذكرناها لقسم للكافر وأصنافه أو أقسامه، أو بعض الفرق الضالة اللي المنتحلة للإسلام والداخلة في ضمن الكافر، كلهم في غير الكافر الكتابي وكذلك المرتد. أولا، ما معنى الكافر الكتابي؟ الكافر الكتابي هو الكافر اللي ينتحل دين سماوي، مثل اللي ينتحل دين النصارى والمسيحية، أو الذي ينتحل ويدخل في دين اليهودية. فالنصراني أي المسيحي أو اليهودي، هؤلاء يسمون بالكافر الكتابي. طبعا ليش سموهم بالكافر؟ لأن بعض الاعتقادات الموجود بها هي فيها جحد وإنكار لله عز وجل. فمثلا المسيحية فيها مسألة التثليث، يقولون بالثالوث، مال باسم الأب والرب والابن، باسم الأب والرب والابن، هذا التثليث الذي يقولون بأنه عيسى في مقام الابن لله يعتبر كفر، فلهذا اعتقادهم الخاطئ هو سبب كفرهم. واليهودية أيضا عندهم شيء من الكفر عندما قالوا أن عزير ابن الله، فلهذا حكم بكفرهم. هؤلاء مع أنهم كفار لكن يسمون بالكفار الكتابيين. طبعا ليش يسمون بالكتابيين؟ لأن عندهم كتاب سماوي، لأن النصارى والمسيحية لهم كتاب الإنجيل، واليهودية لهم كتاب الزبور، فلهذا نسميهم أهل الكتاب، يعني أهل دين سماوي وأهل كتاب سماوي. هذا الكتابي، السؤال هنا هل هو نجس أو طاهر؟ طبعا هناك خلاف في هاي المسألة. مشهور الفقهاء والمعروف من فتاوي فقهائنا إنهم محكومين بالنجاسة، فبعضهم أفتى بنجاسته على نحو الفتوى، وبعض فقهائنا احتاط وجوبا بنجاستهم. فعندنا بعض الفقهاء يقول هم نجسين على نحو الفتوى، حالهم حال الكفار، وبعض فقهائنا قال هم نجسين لكن على نحو الاحتياط الوجوبي. الآن نسأل المصنف شنو رأيه؟ سماحة السيد دام ظل رأيه أنه الكافر الكتابي ليس بنجس بل هو طاهر. نعم، الأحوط استحبابا التجنب عنه رعاية لمشهور فقهائنا، رعاية لمشهور فقهائنا، فالأحوط استحبابا الاجتناب عنهم ومعاملتهم معاملة الكافر النجس، لكن على نحو الاحتياط الاستحبابي. أما على نحو الحكم والفتوى فرأيه إنهم محكومين بالطهارة، يعني إذا أنت لامست المسيحي أو اليهودي سواء كان بالسلام أو مع وجود الرطوبة أو ردت تاكل من أكله واللي لامسه بالرطوبة، على رأي السيد المصنف هو طاهر، وما يلاقيه من الرطوبة هو طاهر أيضا. نعم، الأحوط استحبابا الاجتناب والتنزه عنه، لهذا قال المصنف وأما الكتابي وهو الكافر الذي انتحل دين سماوي كالمسيحية أو اليهودية فالمشهور بين الفقهاء. طبعا كلمة المشهور قلنا تدل على إن الـ 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 الأكثر والأشيع والأذيع والمعروف من فتاوى فقهائنا رضوان الله عليهم هو نجاسته. وطبعا النجاسة أما بعضهم أفتى على نحو الفتوى وبعضهم احتاط وجوبا بنجاسته، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته. وإحنا قلنا سابقا أن مصطلح لا يبعد يدل على الفتوى، يعني فتوى سماحة السيد أنهم طاهرين، وإن كان الاحتياط حسنا، يعني وإن كان الأحوط استحبابا رعاية لقول مشهور فقهائنا الاجتناب عنهم ومعاملتهم معاملة الكافر النجس. هذا بالنسبة للكافر الكتابي. وأما المرتد، المرتد هو الشخص الذي رجع عن الشيء، لأن الارتداد في اللغة هو الرجوع عن الشيء، في الاصطلاح هو رجوع المسلم عن الاعتقاد بالإسلام واختياره للكفر. المرتد عندنا على قسمين، عندنا مرتد فطري ومرتد ملي. المرتد الفطري هو المسلم الذي يولد على فطرة الإسلام ثم بعد ذلك يرتد ويخرج عن الإسلام، هذا يسمونه مرتد فطري. طبعا هذا الشخص لا يتاب، لا يقبل توبته ويقتل، ومثلا راح يأتينا إن شاء الله وتقسم تركته، هذا يسمى المرتد الفطري. وعندنا قسم آخر من المرتد يسمى بالمرتد الملي. شنو يعني مرتد ملي؟ يعني هو كانت ملته غير الإسلام، مثل اليهود والنصارى، ملته كانت المسيحية أو اليهودية وترك ملته ودخل في الإسلام، ثم بعد دخوله في الإسلام رجع ارتد عن الإسلام ورجع للملة مالته، رجع للنصرانية أو رجع لليهودية، هذا يسمى بالمرتد الملي. فعندنا قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال المرتد يلحق بحكم الطائفة التي لحق بها، إذا كان دخل بدين كفر أو لم ينتحل الدين أو بقى على الكفر والإشراك، هذا يعتبر كافر وبالتالي يعتبر نجس. أما إذا رجع لليهودية أو رجع للنصرانية فسماحة السيد المصنف رأي أن اليهودية والنصرانية طاهرين، فلهذا يحكم بطهارتهم. فلهذا المصنف قال وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. مسألة 153، لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت وبين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره. يعني إحنا من قلنا أن الكافر نجس، وكذلك الكلب وكذلك الخنزير، هل هذا مختص بالحيوان الحي اللي نلاقيه واللامسه برطوبة وهو حي، أو يشمل حتى الميت؟ المصنف قال لا فرق في النجاسة بين الحي والميت، كلاهما نجس. وكذلك لا فرق في النجاسة بين أجزائها اللي تحل الحياة، مثل جسمه أو رجله أو يده، أو أجزائه التي لا تحله الحياة، مثل شعره أو ظفره أو ظلفه أو عظمه، هذا كله محكوم بمن؟ بالنجاسة. وأما نجاسة الخمر فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.